هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز، عندك متجر على انستغرام أو صاحب مشروع أو حتى من الأسر المنتجة، فتطبيق جو كولكت من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة. 1- أنشئ الفاتورة. 2- أرسل رابط الدفع. 3- حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بكليشتنا اللي كررناها في الحلقة الأولى والثانية في عصر التقنية. اهتمامنا بتقدمها واستخدامها وتطويرها كان عظيم جدا، سواء كانت تطبيقات أو سحابات أو مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل. لكن ضوابط هذا الاستخدام لا زال غير واضح، لذلك نحن هنا في بودكاست المجتمع الرقمي مع الدكتور جهاد راح نستكشف، نعيد استكشاف هذه الضوابط ونقرأ في مقالات كتبها الدكتور عن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لاستخدام أو الاستخدام الحوسبي. نذكر مرة ثانية أنها قراءات في مقالات وليست لقاء أو مقابلة، لذلك الاستفادة إن شاء الله أنها تكون لنا ولكم وكأنكم تقرؤون معنا هذه المقالات. تكلمنا في الحلقة الأولى والثانية عن الضمير والقانون وفصلناهم تفصيل، ثم الخطوات المهمة لاتخاذ قرار أخلاقي في استخدام الحاسب. اليوم الحلقة الثالثة من سلسلة جرائم الحاسب. أمام هنا على الورقة الحلقة الثالثة، جرائم الحاسب، بعنوان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية. نبدأ باقتباس استخدم الدكتور، يقول: وإنكم تعلمون أن أساس أحكامنا ونظمنا هو الشرع الإسلامي، وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام وإقرار العمل الذي ترونه موافقا لصالح البلاد، على شرط ألا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية. كانت كان الاقتباس هذا الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول عام 1349. دكتور، كلمنا شوية عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية.
نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مستمد من الدراسات المختلفة المشتركة في العالم كله لتصنيف الجرائم وأثارها، الجرائم الإلكترونية وأثارها، وأيضا طبعا يستمد أحكامه من الشرع الإسلامي. فهذا القانون جمع ما بين المرجعية الدينية للشريعة الإسلامية، وأيضا وضع فيه البنود القانونية أو المواد القانونية المتعلقة بخصوصية التقنية والحوسبة، طبعا مع الأخذ الاعتبار الخلفية القانونية للتعاملات الشخصية ما بين يعني أفراد المجتمع.
طيب، أنت قلت هنا أنه حاول تلخيص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. أنا أحب الملخصات، لخصتها في 3 عناصر أو نقاط رئيسية. النقطة الأولى التفاصيل التقنية، معرفة التفاصيل التقنية والمصطلحات القانونية بالنظام، والثانية الجرائم التي حددها النظام كموجب للعقوبة، والثالثة العقوبات التي فرضها النظام لتلك الجرائم. نبدأ بالأولى، التفاصيل التقنية والمصطلحات القانونية، ليش مهمة كذا بعجالة؟
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السعودي وضع في مادة الأولى، ونحن دائما نتكلم عن قوانين نقول إنه مكون من عدة مواد. ليش نقول مواد؟ لأنه هذه المادة اللي يستند لها في وضع الأحكام. المدعي العام والقاضي يستمد في أحكامه
المواد
أو يستمدها من المواد اللي موجودة في
القانون. إذن في قانون
مكون من
بنود أو مواد.
أي بنود أو
كم مادة تقريبا؟ 13-14.
في هذا القانون في 18 مادة.
طيب تمام. ايش رايك انه نتكلم عن المواد وهي اللي حنسمع فيها النقاط الرئيسيه الثلاثه اللي هي المصطلحات والجرائم والعقوبات.
مكون من 15 ماده. مكون من 15 ماده.
15 ماده.
15 ماده.
طيب انت كاتبين قراءه التفاصيل التقنيه والمصطلحات القانونيه في نظام مكافحه جرائم المعلومات، يعني كان الدكشنري الخاص
في كل قانون كل تقرير دائما يكون المادة الأولى فيها تعريف. يعني تعريف للمصطلحات عشان بعد كده إذا تم استخدامها خلاص. إذا قلنا مثلا المستخدم السيستم النظام يكون له معنى معين.
حلو. إذا التفاصيل التقنية والمصطلحات القانونية موجودة في المادة الأولى النظام.
نعم. هذه المادة تم تعريف الجريمة المعلوماتية على أنها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأيضا وضح إيش هي الأعمال المخالفة، مثلا بالدخول غير المشروع على الحاسب، وهو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية بشكل غير مصرح لذلك الشخص، أو الالتقاط أو يسموه الريسبشن أو يعني الوصول إلى أو استقبال معلومات، يعني مفترض أنها هي مرسلة لشخص آخر
أو ما نتلصص عليها
استقبلها بطريقة غير نظامية، نفسرها بأن هي مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
جميل جميل. إذا المادة الأولى اللي هي تفاصيل تقنية مصطلحات القانونية.
بالضبط.
في باراجراف آخر أنت كاتب هنا.
نعم.
لخصت 5 مواد من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية جرائم الآن. أوكي. نعم. من المادة الثالثة إلى السابعة، يعني في القانون البنود من الثالث إلى السابع تحدثت عن الجرائم.
أي بالضبط. لأنه المادة الأولى قلنا معلومات تقنية معلومات تعريفية بالجرائم. المادة الثانية إيش أسباب وجود هذا القانون؟
مبرراته وأسباب.
مبرراته وكيف ممكن استخدامه؟ وبعد كده
من 3 إلى 7
أي نعم عندنا
تقسيم الجرائم
5 مواد قسمت فيها الجرائم
إن 3 4 5 6 7. طيب 5 مواد
نبدأ بالمادة الثالثة.
المادة الثالثة احتوت على
فيها 5 جرائم. تم تحديد 5 جرائم وتحديد العقوبة الخاصة بها. الجريمة الأولى هي التنصت دون مسوغ قانوني على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعني شخص يتلصص على جهاز شخص آخر، يعني ممكن يكون زميله في العمل يدخل على جهازه وشايف الجهاز مفتوح يدخل عليه ويشوف.
هذه جريمة.
يعتبر جريمة.
أي.
أو تلصص عليه عن طريق إرسال برامج معينة تسحب هذه المعلومات.
دخول عليه.
دخول عليه.
ابتزازه.
بالضبط. ابتزاز هيجي لا. ثانياً الدخول غير المشروع على أنظمة المعلومات لتهديد شخص أو ابتزازه.
أوه يعني الأولى بس أتفرج. الثانية
بس
لا. أبا أذي.
يستخدم للأذية. الثالثة الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية لإتلافها أو تعديلها أو سرقة عنوانها.
حلو.
إذن هنا ما هو بس لاستخدامها.
ولا للابتزاز. تخريب.
للتخريب.
رابعا
المساس بالحياة الخاصة. باستخدام أجهزة وبرامج تقنية المعلومات، يعني التجسس على الآخرين. خامسا التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر تلك الأجهزة والبرامج التقنية.
5 جرائم في المادة الثالثة، إيش عقوبتها؟
أي شخص يقوم بأحد تلك الجرائم الخمسة يعاقب بأحد أو كلا العقوبتين. العقوبة الأولى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال. فهذه العقوبة إذا كان أحد قام بهذه الجرائم.
وأعتقد كل ما نزلنا في البنود الرابع الخامس السادس كل ما زادت
بالضبط. أيوة.
زادت العلقة
كل ما تزيد العقوبة لأنه تتدرج الجريمة وممكن تكون مختلفة لأنه هذا الجرائم وهذا النظام لمكافحة الجرائم بيحاول يحافظ على الحقوق الأساسية للإنسان اللي هي حق العيش، حق الحفاظ على المال، حفاظ على الأرض، حفاظ على العقل وهكذا.
تمام. طيب خلصنا من المادة الأولى الثانية الثالثة، نخش على الرابعة. المادة الرابعة فيها جريمتين فقط، اللي هي
الجريمة الأولى الاحتيال والاستيلاء على الأموال المنقولة أو السندات المالية
أو فلوس.
أيوة، هنا المادة الرابعة تتحدث عن الأمور المالية. إذن الجريمة الأولى الاحتيال والاستيلاء على الأموال المنقولة أو السندات المالية، والثانية الوصول إلى أي بيانات بنكية أو ائتمانية أو معلومات أو أموال أو خدمات دون مسوغ قانوني. إذن استيلاء على أموال آخرين أو الوصول
معلومات مالية.
معلومات مالية.
أو هذه أكبر طبعًا، واضح إن الفلوس أهم شوية من.
نعم. شو مجرد مضرر أعلى. أي. فالعقوبة هنا تصل إلى مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 2,000,000.
يعني ممكن سنة 6 شهور. أي. ممكن 100,000 إلى الحد الأعلى 3 سنوات و1,000,000.
بالضبط. موضوع الحد دائما مع كل القوانين عقوبات اللي أمامها تكون لحد الأعلى.
المادة الخامسة فيها 3 جرائم، وأعتقد أنها برضو
الخامسة ممكن تكون على مستوى أعلى من المستوى الفردي، وهي فيها 3 جرائم: الدخول غير المشروع على الأنظمة المعلوماتية والتلاعب بالبيانات الخاصة الموجودة بها، إما بحذفها أو تسريبها أو تغييرها. هنا بدل ما يكون على فرد سواء على
مؤسسات
أو إيقاف شبكات المعلومات على العمل أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة بها أو إعاقة الوصول إلى خدماتها.
إيقاف شبكات المعلومات عن العمل بإغراقها مثلا بيانات؟
أيوة، يعني تصل إلى مرحلة الـ denial of service اللي هو منع الوصول للنظام. طبعا في طرق كثيرة تقنية ممكن يصير فيها، يعني من ضمنها إنه أيوة إنه يكون في إغراقها بالطلبات، إغراق الموقع بالطلبات، وبالتالي
هذه واحد منها.
أيوة، في ممكن وسيلة ثانية مثلا إنه يتم تحويل الطلبات الموقع إلى موقع يعني وهمي. فبالتالي ما تصل طلبات الموقع الأساسي، تروح لموقع آخر، أو العكس ممكن تصل له لما تيجي ترجع ما ترجع على الأشخاص. ففي طرق كثيرة يعني ممكن تكون
تسبب إضرار كبير، أعداد كبيرة وثقة
أي نعم. التقنية ممكن تحصل بعدة طرق،
عشان كذا 4 سنوات سجن لا تزيد عن 4 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 3,000,000، كل ما لها تزيد
كل ما
أو بإحداها. المادة السادسة من نظام مكافحة التجارة المعلوماتية، 4 أنواع من الجرائم تتعلق باستخدام الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب في إنتاج وإعداد رسائل أو تخزين مواد مخالفة للقانون. وهذه يبغاك كذا تفهمني كيف مخالفة، كلها مخالفة للقانون السابق؟
لا، السابق كان دخول على معلومات غير مخالفة للقانون بس بطريقة غير مخالفة.
معلومات خاصة خصوصية.
مواضيع فيها خصوصية، سواء كانت على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات المالية أو مؤسسات بشكل عام.
طيب.
لكن هنا لا.
المواد نفسها مخالفة.
المواد نفسها مخالفة. يعني مثلاً يعني مواد تمس النظام العام، القيم الدينية، الآداب العامة، حرمة الحياة الخاصة، أو المواد المتعلقة بالاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل بها، أو المواد الإباحية المخلة بالآداب العامة، التجارة بالمخدرات، المؤثرات العقلية، ترويجها. كل هذه الأعمال الغير قانونية ولكن بشكل إلكتروني أو على منصات إلكترونية.
تسهيل التعامل مع مثلا ترويج نشر المواد المرتبطة بالتجارة بالمخدرات، كأني مثلا أعمل شبكة مثلا من بيع وشراء في النت.
أيوة، يعني مثلا عرض المواد المخدرة عن طريق مواقع التواصل أو مواقع معينة،
أو تسهيل التعامل معها،
أو تسهيل معها أو تبسيطها بأنها هي شيء بسيط أو شيء معتاد عليه.
عشان كذا في قانون اللي في تويتر الظاهر ممنوع أنك تستخدم كلمة مثلا حشيش أو
نعم كلمات فيها
أو
بالضبط، اللي هي ممكن تسهل يعني أو تطبع الفكرة دي، فكرة الاستخدام المخدرات أو غيرها.
أنا أتمنى فعلا أنها تكون تعتبر جريمة، حكاية استخدام مثل هذه المفردات كجزء من عملية تطبيع استخدام المفردة دي.
وغالبا هذه الكلمات يعني تدل على عصابات أكبر. يعني ممكن الشخص يعني يقولها صح، ممكن يقولها بشكل فكاهي شخص أو شخصين، لكن في أشخاص بيقولوها كعلامات لجذب المدمنين مثلا أو الراغبين في الوصول إلى مواد إباحية وغيرها.
جميل جدا.
طيب. هذه عقوبتها يعني تصل إلى
5 سنوات
إلى مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال الحد الأعلى 5 سنوات و 3 ملايين.
المادة السابعة دكتور،
في المادة السابعة
جرائم الإرهاب الإلكتروني.
أيوة، ندخل هنا في جرائم أكبر على مستوى المجتمع مثل الإرهاب الإلكتروني، الأنشطة التي تمس أمن الدولة،
أمن واقتصاد البلد،
أمن واقتصاد الدولة داخليا أو خارجيا. من ضمنها مثلا يعني إنشاء مواقع إلكترونية للمنظمات الإرهابية، الاتصال لتسهيل الاتصال فيها،
تسهيل الاتصال
بين قياداتها وغيرها، هذه كلها أو مثلا طرق تصنيع المواد المحرمة، مواد التفجير وغيرها، هذه كلها تعتبر من ضمن الجرائم اللي ممكن تصل فيها العقوبة إلى مدة لا تزيد عن 10 سنوات ولا تزيد عن 5 ملايين أو إحدى يعني العقوبتين أو إحداهم.
طيب كذا 7 مواد خلصناها، في مواد أخرى قلت أنت إلى 15 أعتقد صح؟
نعم أيوة. بعد السابع من عند الثامن إلى 12 يعني توضيح ل
درجة
بالضبط ظروف معينة تخلي الجريمة أقوى وأصعب. على سبيل المثال يعني مثلا في المادة الثامنة تكلم على إنه هذه الجرائم اللي حصلت من الثالثة من المادة الثالثة السابعة كل اللي ذكرناها قبل شوية لو حصلت عن طريق عصابات منظمة أو عن طريق أشخاص استغلوا منصبهم العام أو شخصيتهم أو سلطتهم أو نفوذهم لارتكاب هذه الجريمة أو التغرير في القصر أو وجود سابقة لهذا الشخص، كل هذه العوامل كأنها بتضاعف العقوبة. طيب كيف هتضاعف العقوبة؟ تدي حدود في أقل مجال.
إذا الجريمة موجودة بس اللهم الجريمة ممكن أنها زيد أو تنقص حسب حسب العوامل الجديدة اللي دخلت.
بالضبط.
نوع المجرم، مستوى مكانه في كمسؤول أو كشخص عنده صلاحيات معينة استغلها.
نعم.
قلت لي أنت عنده جرائم سابقة، سجل سابق.
أو في اعتداء على قصر.
أو الضحية نفسه يكون مو شخص بالغ، لا صغير، تم استغلال كمان، كان جريمة إضافية أضيفت له.
بالضبط. إذا صارت الجرائم اللي إذا ذكرت من المادة الثالثة إلى السابعة لو صارت في هذه الظروف لازم تقل المدة عن النصف. فبالتالي مثلا في المادة الثالثة كانت عقوبة الجرائم اللي موجودة فيها لا تزيد عن سنة ولا تزيد عن 500,000. إذا كان صادف وجود أو الشخص اللي ارتكب الجريمة في مركز حساس أو في استخدم سلطته أو فيها تغرير بالقصر حتكون صحيح ما تزيد عن سنة بس ما تقل عن نصف السنة. أو ما تزيد عن 500,000 لكنها ما تقل عن
شخص ما سهل استخدام المخدرات عمره 5 سنوات مثلا.
أيوه.
أو 5 سنوات
هي 10 ما تقل عن 5.
لكن لو كان مستهدف بالترويج هذا القصر أيضا مستحيل يخرج من السجن هذا بعد قبل 2.5 سنين، لازم يغلق نص المدة.
بالضبط.
وفوق.
تمام بالضبط، لأنه كانت عقوبة 5 سنوات لكنه ممكن يعني يحكم عليه سنة في الظروف العادية، لكن لو كان
لأنه قاصر المستهدف
إذا ما حتقل عن نصف المدة اللي هي
نص سنتين ونص، والمبلغ بنفس الطريقة يدفع
للغرام
نص وطالع. طيب
في كمان بنود أخرى كانت تتكلم عن إن هو تشجيع ل خلينا نقول العودة عن الخطأ، اللي هي لو كان يعني مثلا المادة 11 نصت أن المحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر
للحق نفسه ويعترف
بالضبط من الجناء بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها، يعني مو بعد ما يتعرف السلطات بهذه الجريمة هو يبلغ خلاص انتهى الموضوع. قبل ما تعرف
وقبل ما
تعبر قبل ما تم، يعني لو كان مثلا سمع عن هذا التخطيط يعني وضمير ضعف شوية وكان حيساهم معاهم بعدين صحي ضميره وراح بلغ إذا هو حيعفى من هذه الجريمة. طبعا في بنود أخرى مثلا زي المادة 12 بتربط جميع هذه الأحكام بالأنظمة المختلفة ذات العلاقة، يعني مثلا نظام مثلا نظام الأسرة، نظام الجرائم المختلفة، نظام الاتفاقيات الدولية الملكية الفكرية، كل هذه ما تنفع. يعني لو كان في أحكام أخرى مرتبطة بقوانين أخرى،
جريمة ذيك الثانية بحد ذاتها جريمة،
بالضبط
ما ليش ذيك الجريمة
عشان ما تنفيها. أيوة عشان
يعني سرق مثلا واحد أو عفوا له اتصال بمنظمة معينة برا وجاء هنا واعترف أنه أنا سهلت هنا مثلا كذا ولا لخبطت.
هو لا هذه جزئية بتكلم على أنه يعني جرائم تحصل يعني ممكن تصنف ما هي إلكترونية من ضمن هذه الجريمة اللي قام بها. فبالتالي ما يعفى من أن هو ارتكب هذه الجريمة. لا تضاف عليها هذه الجريمة، مثلا التآمر، يعني القيام بجرائم مختلفة مصاحبة لهذه الجرائم.
ما جرائم ما خارج عالم ال
يعني زي ما قلنا ما حننسى ترى الجرائم الثانية. يعني لازم تأخذ في الاعتبار في هذا القانون.
طيب للاطلاع على نص نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية يمكنكم زيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على الرابط حتجدون إن شاء الله إما في وصف الحلقة أو في تغريدة تويتر وحتشوفوها في الاثنين ممكن. نعم. في ختام هذه السلسلة دكتور من المقالات حول الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية أود أذكر وأكد على دورنا نحن كمستخدمين للأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية، حفاظ على هذه البيئة، هذه النعمة اللي عندنا، وحفاظ على ماليتها واجتماعيتها ومصادرها بالالتزام بقواعد الأخلاق والقانون. نحكم ضميرنا وفي نفس الوقت نتبع القوانين زي ما قلنا الرادعين، نعتبرها مو خاتمة يعني تغليف للكلام اللي تكلمنا عنه سابقا. الحلقة القادمة دكتور راح توعدنا أو وعدتنا أنت بأنه هنمسك كيس ستادي دراسة حالة لجرائم أخلاقية أو جرائم إلكترونية ارتكبت وطرفها يمكن يكون تويتر.
نعم
كمثال مرجعي لنا
إن شاء الله. أيوة بإذن الله يكون في يعني دراسة لأحدث الجرائم اللي حصلت عبر تويتر وحصلت العام الماضي في 2020، وإن شاء الله يعني نشرح تفاصيلها وكيف أنواع الجرائم المختلفة اللي حصلت في هذه الجريمة المركبة اللي حصلت في تويتر إن شاء الله نتكلم فيها.
طيب يعطيك العافية دكتور ونمسي عليكم ونقول انتظرونا إن شاء الله الحلقة القادمة. مسوا على خير وتسمعوا على خير، في أمان الله.
شكرا.
هذه الحلقة برعاية شركة تاب بيمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز، عندك متجر على انستغرام أو صاحب مشروع أو حتى من الأسر المنتجة، فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة. 1- أنشئ الفاتورة، 2- أرسل رابط الدفع، 3- حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.